بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في ظلال هذه الآية المباركة بعنوان هل في القرآن تبيان كل شيء؟ تبيان في اللغة العربية هي والبيان بمعنى واحد، والبيان يعني رفع الإغلاق، رفع الخفاء عن الشيء حتى يبين ويبدو للناس. أمر من الأمور يكون خفيا يرفع عنه الخفاء فيبين، يظهر، يعرف. فالقرآن الكريم بحسب هذه الآية المباركة نزله الله عز وجل تبيانا، ما به يتبين الشيء، يظهر الشيء، يتضح. ثم قال لكل شيء، والعلماء يقولون أن هذه الكلمة أو هاتين الكلمتين من أوضح أنحاء العموم في الشيء، كل شيء عام لكل شيء يدخل تحته كل الأشياء، جميع الأشياء. القرآن يتحدث عن نفسه بلسان الله عز وجل، نزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. فيأتي هنا السؤال أنه ما هو المقصود من كل شيء؟ هل مثلا في القرآن الكريم علوم الفلك، في في القرآن الكريم، معادلات الرياضيات في القرآن الكريم، علم طبقات الأرض في القرآن الكريم، الفنون، أي أشياء. فهل كل شيء عندما يكون شامل إلى هذه الأمور أو لا؟ وهذا الكلام ربما يقال أن إحنا ما نحتاج إلى أي شيء، أي علم، لأن كل شيء موجود في القرآن، فما نحتاج إلى شيء آخر. هل فعلا هذا هو المقصود؟ وإذا كان المقصود شيء آخر ما هو؟ اتضاح الأمر يتوقف على المراد من كلمة الكتاب. ما هو المقصود من الكتاب؟ لما يقول ربنا سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب، الكتاب هذا ما هو المقصود منه؟ وذلك أننا وجدنا في القرآن الكريم نحوين من الكلام عن الكتاب. النحو الأول يفيد كأن معنى الكتاب شيء تتركز فيه كل العلوم، كل القضايا، أشبه بمركز معلومات كوني هائل، هذا هو الكتاب. أي حبة، أي ورقة، أي قشة، أي شيء يحدث، أي حركة هي موجودة في شنو؟ كتاب مبين. في ظلمات الأرض، في البر، في البحر، كل هذه موجودة في كتاب، كتاب مبين. هذا كأنما الكلام عن هالشكل شيء يفترض مخزنا حسب تعبير المعاصرين، وإلا هالأمور هذه نحن لا نعلمها، ولكن نشبه بها ما هو قريب منا حتى نتفهمه، مثل أرشيف متجدد دائما فيه كل شيء. لو ورقة من شجرة من مئات الملايين من الأشجار في غابات الأمازون، ورقة واحدة وقعت، هذه أيضا في شنو؟ في كتاب. لو كائنات مجهرية دقيقة للغاية في أعماق البحار، هذه أيضا شنو؟ في ذلك الكتاب. في موضع آخر تتحدث الآيات فتقول ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. هكذا أيضا ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فإذا يتبين أن هذا الكتاب اللي يتحدث عنه شيء مربوط بعلم الله عز وجل. حتى القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولا سيما إذا قلنا أن الضمير ها يمسه عائد على الكتاب مو عائد على القرآن، لأنه كلام هل أنه لا يمسه يعني القرآن أو لا يمسه يعود على الاسم الأقرب وهو الكتاب، لا يمس الكتاب إلا المطهرون، وأن القرآن في ذلك الكتاب، يعني مو هو نفس الكتاب. فإذا هذا الكتاب الذي تتحدث عنه الآيات شيء يرتبط بعلم الله اللامحدود والمحيط بكل شيء. هذا إذا صار الكتاب تبيانا لكل شيء واضح، لأن ذلك الكتاب هو من علم الله عز وجل، وعلم الله ينطوي تحته كل العلوم، كل القضايا، كل المسائل، لا كيمياء ولا فيزياء ولا جيولوجيا ولا فلسفة ولا أدب ولا بر ولا بحر ولا شعر ولا شجر ولا مدر ولا غير ذلك، كلها في هذا الكتاب. هذا المعنى بعض روايات أهل البيت عليهم السلام تشير إليه أيضا، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إني أعلم ما في السماوات والأرض والجنة والنار. فبعض الحاضرين ارتفعت حواجبه تعجبا واستنكارا، وانفتحت عيناه على أقصاها، فرأى الإمام عليه السلام أن هذا لا يحتمل هذا المعنى، فقال: وذلك من قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإحنا عندنا علم القرآن، عندنا علم الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، عندنا علم الكتاب وهالأمور هذه موجودة فيه. فهذا الاتجاه الأول، أن الكتاب الذي فيه كل شيء وما فرط الله فيه في شيء أبدا واحتوى على كل شيء، هذا إنما يكون في الكتاب التكويني، في مخزن علم الله إن صح التعبير، في الأرشيف الإلهي. هاي كلها تعابير تقريبية ليست حقيقية. طيب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه لا، المقصود هو القرآن الكريم، كتاب. طبعا الرأي الأول، هناك قائلون به حتى من مصادر مدرسة الخلفاء. القرطبي ينقل عن ابن مسعود في تفسير عبد الله بن مسعود في تفسير الآية هذه أنه لا، فيه كل العلوم. طيب، الاتجاه الآخر يقول: لا، المقصود بالكتاب هنا هو القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم تم الحديث عنه بعنوان الكتاب في القرآن كثيرا، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم تنزيل الكتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. نفس الآية التي افتتحنا بها: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اللي تنزل من السماء هو هذا القرآن مو غيره. فيقول لك: إذن المقصود، هذا الرأي الثاني، المقصود بالكتاب هنا في هذه الآية المباركة هو نفس القرآن الكريم، مو ذاك الكتاب الآخر اللي يعبر عن علم الله عز وجل، وإنما الكتاب يعني القرآن الكريم الذي مثلا آياته 6236 آية، هو هذا المقصود. وهذا ما فرطنا فيه من شيء، هذا تبيانا لكل شيء. هنا بعد صار هناك اتجاهان فيه، فدي اتجاه يقول هذه كل شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني في القرآن كل شيء موجود في القرآن، كل العلوم موجودة في القرآن الكريم، وإيش ما تبغى موجود، غاية الأمر مو كل واحد يفهم الطريق إلى. مثل خزنة فيها صناديق متعددة، أول صندوق مفتاحه عند عامة الناس، الصندوق الثاني لعند مجموعة، الصندوق الثالث كذا، آخر صندوق مفتاحه بيد مدير البنك مثلا. طيب القرآن يقول لك هم هالشكل، عامة الناس لهم قضية التدبر والمعاني الظاهرية وأمور الأخلاقيات والأحكام الشرعية في ظاهرها وأمثال ذلك، وأما ما بعده هذه العلوم الهائلة لا، لها أناس ولها أهل يعرفون. وقلت قبل قليل أن هذا الاتجاه فيه حتى من بعض مدرسة الخلفاء، كما ذكر عن القرطبي، قرطبي يقول عن ابن مسعود أن في القرآن الكريم كل العلوم، مو بس العلوم الشرعية والأمور الدينية، كل ما يحتاج إليه الناس من علم موجود في القرآن. الاتجاه الآخر هنا في هذه المسألة أنه المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم، يقول لا، ليس المقصود كل العلوم كل شيء، وإنما كل شيء يتناسب مع غرض القرآن وهدف القرآن. وهذا موجود في المحاورات العرفية، شلون؟ يقول لك مثلا تروح إلى مستشفى إن شاء الله لزيارة مريض وليس للعلاج، فتقول ما شاء الله هذا المستشفى كل شيء موجود فيه، كل شيء موجود فيه، كل شيء. تقول له زين الآن في مثلا إطارات سيارات، أنا أريد أبدل إطار سيارتي، يقول لك لا. طيب تقول له مثلا في هذا طيارة، أنا أريد أشتري لي طيارة هناك، يقول لك لا، ليس فيه هذه الأمور. سيارة أريد أشتريها جديدة، يقول لك لا، ليس المقصود في كل شيء هالأمور، وإنما المقصود في كل العيادات، كل الأطباء اللي يقومون بالعلاج، كل شيء فيه مما يتناسب مع شنو؟ مع المستشفى. أما مثلا طيارة وإطار سيارات ومثلا كارتونات إسمنت وغير ذلك، لا، هذه الأشياء غير موجودة في هذا المستشفى. وهكذا تروح إلى سوبر ماركت فتقول ما شاء الله هذا السوبر ماركت ما خلى شيء إلا جابه، كل شيء موجود فيه، كل شيء موجود فيه. تقول له مثلا جامعة موجود فيه واحد يروح يدرس فيها، يقول لك لا، ليس المقصود من وجود جامعة فيه، طيب، وإنما المقصود ما يرتبط بأمور المحلات والسوبرماركتات وغير ذلك، هذا موجود في كل الأدوات، الأشياء اللي تباع فيها الأماكن موجودة فيه. هنا هم يقول لك نفس الكلام، تبيانا لكل شيء، مو المقصود يجي القرآن مثلا ويتحدث إليك عن كيفية استخراج البترول، ولا عن كيفية تصليح مثلا الكهرباء، ولا هذه الأمور، هذا مو شغله، مو دائرة حيطته، وإنما دائرة حيطته ما يرتبط بحياة الإنسان على المنهج القويم والصراط المستقيم. يحتاج إلى عقائد كلها موجودة فيه، يحتاج إلى شرائع وأحكام كلها موجودة فيه، يحتاج إلى أخلاق وأنظمة في التعامل كلها موجودة فيه. كل شيء مما يرتبط به إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا شغل القرآن الكريم. كل شيء تطلبه في هذه الدائرة موجود فيه، إما بشكل مفصل مثل بعض آيات الميراث، مثل قضايا العقيدة في الله عز وجل، ومثل بعض قضايا الأخلاق بشكل تفصيلي جاء بها القرآن، وقسم منها مجمل بس عين الطريق إليها فقال وما آتاكم الرسول، يعني النبي محمد. فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأماكن اللي فيها إجمال، فيها اختصار، فيها عدم تفصيل، ما تركها هكذا وإنما أعطاك الطريق إليها. الآن ما شاء الله الناس كلها متعودة على هالأجهزة الحديثة والإنترنت وكذا، تروح تفتح مقالة في الإنترنت فيمر عليك مثلا كلمة الإرث، أنت تريد تتعرف على الإرث، فالصفحة هذه ما موجودة، بس مخلي لك إذا تدق على نفس هذه الكلمة تفتح لك شنو؟ صفحات جديدة فيها قضية الميراث. يجيك اسم من الأسماء ما موضح حياته، بس إذا تدق على ذلك الاسم يفتح لك صفحات اللي توضح سيرة ذلك الاسم وشخصيته. طيب، فالقرآن الكريم في موارد الإجمال والاختصار ما ترك الإنسان هكذا، وإنما عرفه الطريق فقال الطريق هو النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على وقال النبي صلى الله عليه وآله أيضا الطريق، فيما أنا اللي وضحت بشكل كامل اتضح شيء اللي ما صار إلي فرصة أن أوضحه، فالطريق هو وعترتي أهل بيتي. طيب، فإذا صار في القرآن الكريم كل شيء يريده الإنسان فيما يرتبط بقضية الحياة القويمة بعلاقته بالله، بعلاقته بالناس، بكيفية العيش عيشة راضية طيبة في هذه الدنيا، هذا موجود في القرآن الكريم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في هذه الدائرة. بعد مو مطلوب من القرآن مثلا أن يجيب صفة البناء كيف لازم يكون، واستخراج النفط شلون يكون، صناعة السيارات شلون تكون، وما أدري سائر الأمور، هذه ليست في دائرة كل شيء التي جاء بها القرآن الكريم. فإذا صار عندنا الحديث هكذا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ليجي إنسان وقل لنا ها ليش ما مكتوب أسماء الأئمة في القرآن الكريم، ليش ما موضح فلان شيء؟ إحدى الرسائل كانت اليوم تسأل أن ما هو الدليل على أن القطة وبرها وشعرها مفسد للصلاة؟ القطة شيء لطيف ناعم الملمس كذا، ما مقتنعة أنا أنه هذا مثلا تفسد الصلاة، وأريد شيء دليل. أنا سألت ما حد جاوبني، روايات ما موجودة إلى آخره، لا من القرآن ولا من الروايات. فقلت بالقرآن صحيح ما في هذا، ولكن في الروايات شيء كثير. فأخذت رواية، هي الرواية المعروفة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان شيء لا يؤكل لحمه فالصلاة في شعره ووبره وروثه فاسدة. وفيها تتم الرواية: أما إذا كان يؤكل فلا بأس. وأرسلتها، قالت: لا، ما جاب عنوان القط والقطة نفسها. فقلت بعد كان لازم يجيب أيضا نوعها، هل قطة مثلا أمريكية ولا فارسية، لونها أصفر لونها أسود. طيب، هذا العنوان ما لا يؤكل لحمه سواء كانت قطة أو كان نمر أو كان ما أدري أسد أو كان غير ذلك مما لا يؤكل، لا ينبغي أن يتعلق وبره وشعره في ثوبك أو بدنك أثناء الصلاة، فعلى خلاف بين العلماء في مثل الشعر والشعرتين. البعض رأى أن مثل الشعر والشعرتين لا تضر، لأن الرواية تقول: فالصلاة في شعره ووبره، وهذا يقتضي أن يكون فد شيء معتد به، مو مجرد شعرة واحدة وصغيرة. بعض العلماء قالوا: لا، يصدق على الواحدة شعر ووبر، ويصدق على العشر، ويصدق على الخمسين. وينبغي أن ينظر الإنسان إلى فتوى مرجع تقليدي، هذا حديثنا الآن حديث عام. فالشاهد أن في القرآن الكريم إذا صار إجمال في شيء ما نسد الطريق عندنا، وإنما عين الطريق بأن نرجع إلى النبي وإلى عترته، وهم الذين يفصلون لنا من القرآن الكريم أيضا، مو من تلقاء أنفسهم. الإمام الصادق عليه السلام سأله واحد فقال له: أرأيت إن كان الأمر كذا فنقول فيه كذا؟ يعني خلينا نجيب رأي من عندنا، أنا أفكر أن الحكم هو هكذا. قال له: دعنا من أرأيت، لسنا من أرأيت في شيء، إنه علم، هي أصول علم نتوارثها عن رسول، عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مو كأي كلام احنا نجيبه ومن تلقاء أنفسنا، بل أكثر من هذا ما يقوله الإمام الباقر عليه السلام: إذا حدثتكم بشيء فسلوني أين هذا من كتاب الله. ينقل الرواية الشيخ الكليني في الكافي: إذا أنا قلت لكم حديث قلوا لي هذا من وين؟ من القرآن الكريم، حتى يبين أيها الناس ترى إحنا مو مثل غيرنا يجيب من عنده يستقرب فد شيء، يقيس شيء على شيء، يجيب من هالصوب ومن ذاك الصوب. لا، إحنا استنادنا إما إلى علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وإما إلى القرآن يقول. فمر الإمام في حديثه فقال: إن رسول الله قد نهى عن القيل والقال وإفساد المال وكثرة السؤال. النبي نهى عن القيل والقال، الحديث اللي ما فيه فائدة، اللت والعجن، فلان راح وفلان اجى، فلان سوت وفلان ما سوت، هذا هالشكل لبس وذاك هالشكل صنع، وهذا بنى له فلان مكان وذاك ما بنى، وكلام حاصله آخر شي شنو؟ إذا ما سلم من الغيبة وقليلا ما يسلم فهذا ما في فائدة، حتى لو سلم من الغيبة لا يفيدك علما. فقال له للإمام هذه الخصال الثلاث اللي قلتها نهى رسول الله عنها وين من القرآن؟ فقال نهى عن القيل والقال في قوله تعالى، في قول الله تعالى في نهيه عن النجوى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. النجوى هي الحديث بين اثنين، السر بين اثنين، الكلام المتبادل. يقول هذا كثير منه لا خير فيه إلا إذا كان في أمور نافعة، مثل الأمر بالصدقة، مثل الأمر بأمور بأمر المعروف. وأما في إفساد المال فقول الله عز وجل لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا إفساد للأموال. إذا تعطي مالك أنت أو مال اليتيم، إذا تعطيه إلى ذلك الشخص السفيه غير المدبر، إفساد المال ممنوع. طيب، إفساد المال والقيل والقال وكثرة السؤال، أسئلة ما إلها فائدة كثيرة. أحيانا قسم من الناس يتصل مثلا ويقول شيخنا احنا الان قاعدين نتعايف في فلان موضوع، هذا يقول هالشكل وانا ابغى اقول هالشكل، طبعا هو يبغى جوابك بشكل اللي هو يطلع المنتصر، شفتوا قلت لكم من اول ما صدقتوني الا لما قال العالم مثلا او الشيخ. اذا سؤال في فائدة علمية اهلا وسهلا، في فائدة عملية أهلا وسهلا، مسألة ابتلائية أهلا وسهلا، أما مسائل لا نفع فيها لا فائدة منها. موسى شنو كان اسم أمه؟ شنو تريد تخطبها إلى ولدك مثلا؟ ماذا ينفعك هذا؟ ليس فيه، لو كان هناك فيه منفعة واضحة كان القرآن يذكر، كانوا الأئمة يذكرون. أنا ما أقول هذا ما مفيد، أقول أمثال هذا من الأسئلة لا تسألوا عن أشياء يقول الله لا تسألوا، وهذا ما ذكره الإمام الباقر، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإذا صار عندنا أن القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء، تبيان كل شيء، ما فرط فيه من شيء فيما يرتبط بدائرته وبمحيط اهتمامه، وهذا موجود عند الأئمة عليهم السلام وقبلهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله. نورد بعض الأمثلة على ذلك، كيف أن أئمة الهدى عليهم السلام أشاروا إشارات حتى بس يبرهنوا للناس أنه الشيء اللي نقول لكم إياه هذا مو اجتهاد. مثلا بقية المذاهب عدها أئمة مذاهب ذولا مجتهدون، يقول لك أنا أنظر في القرآن والأحاديث وأقول هذا رأيي، يمكن يكون صح يمكن يكون غلط، الإمام النبي ما في عنده هذا الكلام، لا اجتهاد كما هو رأي الإمامية، لا اجتهاد عند النبي ولا اجتهاد عند المعصوم، وإنما هو حكم الله الواقعي ينبئ عنه. الاجتهاد قرين لاحتمال الخطأ، أي مجتهد مهما بلغت درجته يحتمل أن يصل إلى الحق ويحتمل أن لا يصل إلى الحق حتى إذا كان من الإمامية. لذلك تشوفوا علماءنا مثلا يجيب الفتوى بعدين يقول شنو؟ والله العالم. يعني أنا مقدار اللي أقدر بذل جهدي، بس مو هذا إلا النتيجة الأكيدة. النبي والإمام ما عنده هذا الكلام، هذا محض الحق، هذا حكم الله، ما في احتمال للخطأ. فأحيانا الإمام يجي يشير لنا إشارات إلى أن هذا يشير إليه في القرآن كذا وكذا. أريد لكم بعض الأمثلة على ذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. عندنا في القرآن الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زين، المطلوب هو سعي بين الجبلين، هالمسافة، لكن هل نبدأ من الصفا أو نبدأ من المروة أو ماكو فرق؟ مهم مسافة معينة أنت تقطعها. الإمام يصر لا بد من الصفا، ولو بدأت من المروة لا يعتد بذلك، لازم تبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط، ترجع من المروة إلى الصفا هذا شوط آخر، وهكذا. زين، هذا من وين؟ قال: ابدأوا بما بدأ الله به. الله قال إن الصفا، هذا يرتبط بالترتيب. تذكرون قلنا أن الترتيب كلمات الآيات ترتيب توقيفي، وترتيب الآيات فيما بينها أيضا ترتيب توقيفي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: ضعوا هذه الآية هنا وتلك الآية هناك. فهناك إذن عناية خاصة في كل كلمة، ليش تقدمت وتلك تأخرت، وهي الآية تقدمت وتلك تأخرت. فلما قدم كلمة الصفا في الترتيب على كلمة المروة علم الإمام، أن علم، هو عالم يعرف هذه الأحكام، بس حتى يبين إلنا، علمنا من الإمام أن الصفا أولا ثم المروة. هذا في كلمات نفس الآية. الآيات فيما بينها أيضا ترتيبها في بعض الحالات يشير إلى ترتيب الأعمال. عندنا في زكاة الفطرة أن تخرج الفطرة أولا الزكاة ثم تصلي، فلو فرضنا أن إنسانا صلى صلاة العيد وأراد إخراج الزكاة بعد ذلك، فهذه ليست زكاة الفطرة وإنما تنوى بصدقة عامة. زين، ليش هذا الترتيب مهم بحيث تسمى هي زكاة الفطرة أو لا؟ قال قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أول شيء الزكاة، بعد ذلك الصلاة، يعني صلاة العيد. فهنا الإمام بين لنا أن الترتيب في الآية الواحدة بين كلماتها قد يستكشف منه حكم شرعي، وبين الآيات نفسها قد يستكشف منه حكم شرعي كذلك. أحيانا الجمع بين آيتين ينتهي إلى أحكام، قصة المعروفة ونقلنا جزءا منها، لما جيء بامرأة أيام الخليفة الثاني وقد صار حولها كلام، زوجها يقول أنا من تزوجت إلى الآن 6 أشهر وهي جابت إلي ولد فيها 6 أشهر، شنو هذا مستعجل جاي قبل ميقاته 3 أشهر؟ أو لا سمح الله صدر منها خيانة، هي كانت حامل قبل 3 أشهر. فصار كلام الأكثر قالوا احنا ما شفنا هذا الأمر، وبالتالي هذه أكيد كان عندها ريبة وخيانة وهي تبكي. فسئل أمير المؤمنين عليه السلام كاشف الكرب عن وجه رسول الله بسيفه وكاشف الكرب عن المؤمنين بعلمه، فاستحضرها قالت والله يا أبا الحسن ما جرت علي ريبة وما عرفت رجلا قبله وما سدر مني خطأ في هذا، والله شاهد على ما أقول. فقال اتركوها. وجمع بين آيتي وحمله وفصاله 30 شهرا وآية الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 شهر. فإذا نصير مدة الحمل أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، صار بالنسبة إلى هذه، ونسب الولد إلى والديه ونجاها من التهمة وربما من الحد. طيب، هذا جمع بين آيتين في قضية القصر، وهل أنه عزيمة يعني لا بد منه في السفر، لا يجوز لك إلا أن تقصر في الحالة العادية، ما نريد نتحدث عن من عمله السفر وكثير السفر وكذا، لا، إنسان مسافر عادي هل يجب عليه أن يقصر أو لا؟ هي رخصة، يريد يقصر أو يريد أن يتم. الأول نسميه عزيمة يعني لا بد منها، لا بد من التقصير ولو أتم كانت صلاته باطلة. الثاني نسميه رخصة يعني هو بالخيار، إن أحب تسهيل صلى قصرا أو أحب التمام صلى تماما. كثير من رأي مدرسة الخلفاء يقول هو رخصة، يقدر يتم ويقدر يقصر. الإمامية عندهم ليس إلا العزيمة. من وين هذا؟ قال من القرآن الكريم. طيب القرآن الكريم يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني ما عليكم مشكلة، ما عليكم عقوبة إذا قصرت، وهذا يتناسب بظاهره مع ما يذهب إليه مدرسة الخلفاء من الرخصة. قال الإمام لا، راجع استخدام القرآن إلى لا جناح وليس عليه جناح في آية أخرى وهي آية السعي، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هناك لماذا قلتم أنه لا بد من السعي في الحج والعمرة؟ ما قلت هو بالخيار، ما قلت هو بكيف يقدر يسعى ويقدر ما يسعى، لا بد أن يسعى، مع أن الآية فيها شنو؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما. مثل ما هناك هنا أيضا نفس الكلام. فهذا قد يكون من الجمع بين الآيات أيضا كذلك. الحديث طويل في هذا والأمثلة كثيرة، أنا أشير إليها إشارات سريعة. في موضوع الغسل، غسل الجنابة، هل يكفي عن الوضوء؟ ما يحتاج الإنسان يتوضأ للصلاة إذا اغتسل عن الجنابة؟ لا وضوء قبل الغسل ولا وضوء بعد الغسل، بل هو عندنا منهي عنه، خلافا لما هو عند مدرسة الخلفاء. في قسم منهم يقول لا، غسل الجنابة إما تتوضأ قبله أو تتوضأ بعده. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام ونقل له هذا الأمر، أنهم يقولون لا بد من الوضوء مع غسل الجنابة، فتبسم الإمام وقال وأي وضوء أنقى من الغسل وأطهر. هذا الآن تطهر طهارة كاملة من رأسه إلى أخمص قدميه. طيب هذا مثلا واحد يقول لك أنا إيدي متسخة مثلا، طيب ورحت أغسلها لكن سبحت بالكامل، تقول له لا ما يكفي، هذه السباحة الكاملة ما تكفي عن غسل يدك، لابد أن تغسله. أي وضوء أنقى من الغسل وأطهر؟ زين هذا فقط مخاطبة للارتكاز سمونه. وين هذا من القرآن؟ قال في القرآن يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني فاغتسلوا. لا قال، المفروض أنه دا يبين إليه الوظيفة، ما قال لا اغتسلوا وتوضأوا قبل ذلك أو توضأوا بعد ذلك، وإنما قال إن كنتم جنبا، وهو يتحدث عن إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أن يصل وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني أن غسل الجنابة ليس معه شيء آخر. طيب فقال له زرارة زين كيف عرفنا أن المس قسم من الرأس مو كل الرأس؟ قال لمكان الباء. شون لمكان الباء؟ يقول زين هذا إذا كان مقصود امسحوا بالرؤوس، هو مو مطلوب منك تروح تمسح برأسك هالشكل تمسحها بشيء، وإنما المقصود أن تمسح بعض الرأس، هذا في اللغة العربية للتجزئة وللتبعيض. فأنت أحيانا تشوف الإمام يستفيد من حرف، أحيانا يستفيد من شنو؟ من كلمة، أحيانا يستفيد من ترتيب بين الكلمات، أحيانا يجمع بين آيتين، وأمثال ذلك كثير جدا. ففي هذا الكتاب تبيان لكل شيء يرتبط بأمور الدين والعقيدة، لكن يحتاج من يعرف هذا، من الذي يستنبطه؟ لا علمه الذين يستنبطونه منهم. من هؤلاء؟ هم آل محمد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بهم والسير على منهاجهم، وأن يرزقنا شفاعتهم ويكرمنا بمرافقتهم في الجنان، إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة هي أول ليلة تمر على بيت أمير المؤمنين، وها البيت خال من نور الإمام عليه السلام. أول ليلة تمر والأبناء والبنات والزوجات لا يجدون وصي النبي المتعلق بربه، لا يسمعون صوت دعائه في هذا البيت الشريف، فما أعظمها من وحشة وما أعظمها من كربة مرت عليهم، لأنكم تعلمون أن الإمام في مثل ليلة غد قد دفن خارج الكوفة، بين الكوفة وبين مدفنه الآن عدة كيلومترات، ذكوات البيض كانت تعرف، ظهر الغري، ظهر الكوفة الغري، وأيضا دفن بشكل سري، دفن بشكل سري، أولا لأنه كان هناك خشية من الخوارج أن يقدموا على عمل أحمق، هو اللي جاي يقتل الإمام في محراب صلاته، هل سيتورع عن العبث في قبر؟ ولا سيما القبر إذا لم يكن إلى جانبه أحد، لا يضره هذا الأمر بالنسبة إلى الخوارج ولا يمتنعون عن هذا، بل حتى الأمويين الأمويون أنصارهم كان من الممكن أن يقدموا على عمل من الأعمال السيئة فيما يرتبط بقبر الإمام أمير المؤمنين، وقد فعلوها مع قبر زيد بن علي الشهيد بن حفيد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، زيد بن السجاد دفن في الكوفة بشكل سري وتحت نهر أيضا، يعني قطعوا الساقية، أنصاره قطعوا الساقية دفنوه في حاشيتها داخل، دخلوه في الطين أهالوا عليه هذا، ثم أجروا الماء كأنما ماكو شيء إخفاء، دوروا عليه الأمويون. طيب، وفي زمن المروانيين ورصدوا جائزة لمن يخبر عنه، وإجا واحد من طلاب الدنيا قال أنا شفت قبل عدة ليال جماعة هنا يشتغلون ولعلهم دفنوا هنا، بالفعل راحوا فتشوا هناك شافوا آثار حفر، حفروا إلى أن طلعوا جثته من داخل الطين وصلبوه على جذع نخلة، وبعد مدة من الزمان أحرقوه. هذا صار، يعني مو أنه يحتمل ولا يحتمل، فكان من المناسب بالإضافة إلى ما ورد في الروايات أن قبره هو في ذلك المكان مدخر إليه، لكن التوجيه الاجتماعي ما له هو هذا، فدفن بعيدا في تلك المنطقة. وعاد الحسنان وبنو هاشم إلى الكوفة، ذكر بعض أرباب الخبر أنهم في خلال عودتهم في خارج الكوفة سمعوا صوت أنين ينبعث من خرابة من الخرائب، جذبهم الصوت، ذهبوا إلى ذلك المكان إلى تلك الخرابة، فوجدوا فيها رجلا كفيف البصر فقيرا ضعيفا وهو يبكي. عبد الله، ماذا تصنع؟ من أنت؟ وماذا ما شأنك؟ ولماذا تبكي؟ فقال لهم أنا رجل فقير كفيف البصر منقطع، ما عندي أحد، لا ابن لا أخو، وكان يأتيني رجل كل ليلة بطعامي وشرابي ويجلس معي يحدثني ويؤنسني وقد فقدته منذ ليلتين، فلا أعلم أين ذهب وأنا قلق عليه، ليكن صابه مكروه. عبد الله، تعرف اسمه؟ قال كنت أسأله عن اسمه فيقول لي ما تصنع باسمي، أنا عبد من عباد الله يلتمس الأجر والثواب في فعله هذا، لماذا تفتش عن اسمي؟ لم يكن يخبر. قال صفه لنا. قال أنا كفيف ما أعرف شكله، ولكن كان إذا ذكر الله وسبحه ظننت أن ما حوله يستجيب إليه، كأنما كل شيء حوله يسبح بتسبيحه ويذكر الله بذكره. ذكر بعض الصفات فقالوا له عظم الله أجرك ذاك أبونا علي بن أبي طالب، ما الذي جرى عليه؟ قالوا ضرب على رأسه في صبيحة ذلك اليوم في مسجد الكوفة، والآن رجعنا من دفنه بعد تشييعه. قصة السبطين من بعد الجفن بالخراب، من لقوا شايب يون هكذا، قالوا له وهكذا تفاعل معهم. سألهم أين هو الآن؟ قالوا دفناه. قال بالله عليكم إلا ما ذهبتم بي إلى قبره، أنا ما عرفت حق أمير المؤمنين حتى أحترمه، في أثناء حياته. الآن خليني أروح أذرف دمعة عليه. أخذوه إلى ذلك القبر وإذا به قد ألقى بنفسه عليه وظل يبكي بكاء عاليا وشهق شهقا وفارقت روحه الدنيا حزنا على أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام. يا أيها الرجل، يا أيها المؤمن، هذا أنت ما شفت علي بن أبي طالب مجروح ومع ذلك حصل لك هذا الأمر، كيف حال من رأى أباه الحسين وهو مقطع إربا إربا وقد طحنت أضلاعه أرجل الخيل من قبل بني أمية، وكل ما رفع جانب تضعضع جانبه وطاح. ساعد الله قلبك يا سيدي يا زين العابدين عندما جئت إلى كربلاء ونظرت إلى ذلك الجسد بعد 3 أيام، وكل ما رفع جانب تضعضع جانب وطاح من حيث جسم موزعين بطعن الرماح. خل الجسد وانهل دمعه وبالوجد صاح يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الأطهار، حيرتني بيش اجمعه وصالك يا مبرور، هذه الأعضاء مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمصار، أنا لقضي بالحزين ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مشفنين في بواري، من بعد ما تبقى 3 أيام عاري ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، اللهم اكشف السوء عنا والبلاء وادفع الضر عنا والضراء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.